حتى يعلم
من لا يعلم، فإن العلم لا يذهب حتى يكون سرا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يطلب العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يطلب العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الثوري رحمه الله تعالى: حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف يقبض العلم. ومراده كيفية قبض العلم. فقبض العلم لا يكون بأخذه من الصدور، ولكن بموت العلماء أو بعدم القيام بتدريسه ونشره. ويفهم هذا من ما علقه البخاري من كتابة عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم، قوله: والتفث العلم ولتجلس حتى يعلم من لا يعلم. فمفهومه أن عدم جلوس العلماء للتدريس وعدم قيام طلاب العلم بالجلوس للطلاب هذا من أسباب ذهاب العلم، ويكون أيضا بموت العلماء، ويدل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي ذكره مسندا الإمام البخاري. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه. ويستفاد من هذا ابتداء تدوين الحديث النبوي، حيث كانوا قبل ذلك يعتمدون على الحفظ والنقل مشافهة بين الرواة. فلما خاف عمر بن عبد العزيز ذهاب العلم، كان ذلك على رأس المئة الأولى، فلما خشي موت العلماء ذهاب العلم بموت العلماء رأى أن في تدوينه ضبطا له وإبقاء. وقد روى أبو نعيم في تاريخ أصبهان هذه القصة بلفظ: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. رحمكم الله. ودروس العلم المراد به خفاؤه وذهابه، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي اترك الآثار واختص بهذا الجمع بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دون الآثار ودون فتاوى الصحابة والتابعين. وهذا يفيد التركيز والتخصيص في الحديث جمع الأحاديث حتى لا يختلط الأحاديث بالآثار. وفتاوى النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه بفتاوى الصحابة والتابعين. ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم. وهذا دلالة على أهمية إحياء دور المساجد وجلوس العلماء للتدريس وعدم خلو المساجد من التعليم والتدريس. وفيه خطر عدم إفشاء العلم لأنه سيكون مثل موت العلماء. فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، وفيه التحذير من المجالس السرية. وأيضا يتضمن أن تكون الدروس في المساجد لا في البيوت، لأن الأصل هو بيت الله المساجد. وفيه التحذير من السريات لأن وقعها وما ونتائجها شر. والسريات ليست من أعمال وهدي أهل السنة، وإنما هو من هدي الخوارج وأهل البدع. ولهذا السلف حذروا، قالوا: إذا رأيت اثنان يتسارون دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وهذا لاحظنا في أصحاب الحزبيات الذين يجلسون في الخلاء ويجلسون في سريات ويتشاورون دون أمور العامة، جلساتهم سرية. هذه من علامات أهل البدع والخوارج. قال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما. وفي نسخة: حتى إذا لم يبق عالم، وهي النسخة التي اعتمدها البخاري في شرحه. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لا يقبض العلم انتزاعا، أي محوا من الصدور. قال ابن المنير: محو العلم من الصدور جائز في القدرة، إلا أن هذا الحديث دل على عدم وقوعه، يعني أن قبض العلم إنما يكون بقبض العلماء بموته. ولكن هل أنه لا يقع أخذ العلم من الصدور عقوبة؟ يحصل. فإن الإنسان إذا لم يحفظ علمه بتقوى الله والعمل فإنه قد يدهم منه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن فإنه لأشد تفلتا من الإبل في عقولها. وهذا من أسباب يعني حسية كونية مباحة، قد ينشغل الإنسان، فكيف بالمعاصي؟ فإن للمعاصي دورا كبيرا في ذهاب الحفظ ونسيان العلم. ولهذا يقول أحمد بن حنبل:
حياة العلم مذاكرته، يعني تثبيته بالمذاكرة. وكان السلف يقولون استعنا على حفظ الحديث بالعمل به. وقوله رؤوسا نكرة للتقليل من شأنهم، فسئلوا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. وجاء عند البخاري في كتاب الاعتصام فيفتون برأيهم، فهذه اللفظة شارحة لقول فأفتوا بغير علم، فدل على أن الرأي وأصحاب الرأي وأصحاب الفكر وأصحاب التنظير العقلي ليس هذا بعلم، إنما العلم ما جاء عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ودل على أن الدعاة الذين يفتون بالرأي وبالسياسة والتنظير الحركي أنهم ليسوا أهلا بأن يسمع لهم. فهذا الحديث يوضح وجوب نشر العلم، وأن من أسباب ذهاب العلم قبض العلماء، وفيه بيان لعظم مكانة العلماء. وخطورة عدم الجلوس لهم وعدم الرجوع إليهم. وفيه تنبيه لعموم الناس أن يرتبطوا بعلمائهم، سواء كان ولي الأمر بأن يرتبط بمشورة أهل العلم، والمراد بأهل العلم أهل الخشية العلماء الربانيين، فهم الذين ينصحون ولا يغشون، وسائر الناس أيضا يرجعون لعلمائهم الكبار. ومتى ما رجعوا للصغار كان هذا سبب ضلال الأمة، والواقع يشهد بذلك. فإن الناس لما كانوا يرتبطون بالعلماء الكبار ويأخذون دينهم ومنهجهم وفتاويهم منهم كانوا على استقامة في دينهم، ولكن لما ارتبط الناس بدعاة الفتن ودعاة أهل الهوى ضعف الدين في قلوب العباد وكثرت الفتن. وما الربيع العربي إلا أدل دليل على ذلك. فالعلماء يصيحوا احذروا الفتن، احذروا الخروج على الحكام، ودعاة الفتن يصيحون على منابرهم فقط، حدهم المنابر، ويجيشون الشباب ويشحنون الشباب للذهاب إلى ساحات الفتن وهم في أحضان نسائهم وأطفالهم، وكأن الجهاد مأمور به الناس وهم وأولادهم غير مكلفين، وهذا من الخيانة لله ورسوله وللمجتمع. تجدهم في منابرهم يصيحون القتال الجهاد ثوروا قاتلوا جاهدوا، ولما تنظر لهم على الخيل والحمير في السياحة في البلد الفلاني والبلد الفلاني وهم جالسون، ثوروا جاهدوا قاتلوا هذا والله هو الخيانة لله ورسوله وللمسلمين. وفي الحديث الحث على حفظ العلم والتحذير من ترئيس الجهلة، وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية وذم من يقدم عليها بغير علم. نعم تفضل.
باب هل يجعل للنساء يوم على فدة في العلم؟ قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصفهاني قال سمعت أبا خالد الذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا علينا الرجال فاجعل لنا يوما لنفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن. فكان فيما قال لهم: ما منكن امرأة تقتل ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: والثنتين. فقال: والثنتين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندة قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصفهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال البخاري رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن بن الأصفهاني قال: سمعت أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ثلاثة لم يبلغوا الحلم.
باب هل يجعل للنساء يوما على حدة في العلم، أي يجعل لهن مجلسا ويوما معينا ومكانا معينا يجتمعن فيه فيعظهن العالم. وهذا يدل على أن التدريس الأصل فيه للرجال دون النساء، وأن الجميع رجالا ونساء طلاب علم وطالبات علم إنما يأخذون العلم من الرجال والعلماء. وفائدة تخصيص يوم للنساء ليسألن عما يخصهن من أحكام يستحى ذكرها أمام الرجال، كما سيأتي في باب الحياء في العلم لما جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. نعم إذا رأت الماء، وسيأتي. فوعظهن، وجاء في رواية: موعدكن بيت فلانة، فأتاهن فحدثهن. وهذا يدل على أن النساء يكون اجتماعهن بالتدريس في بيت مستقل وليس في المساجد، لأن الأصل في المساجد للرجال. ولكن لا مانع كما أسلفت من حضور النساء مجالس العلم بشرط الحشمة وعدم الاختلاط وعدم الافتتان بها ومنها. والرواية الأخرى توضح أن من قدم الثلاث ولد مقيدا بمن لم يبلغ الحنث، والحنث هو الإثم، ولأن الإنسان يؤثم إذا كان مكلفا، ولأن التعلق بمثل الصغار إذا ماتوا لأنهم لم يظهر منهم العقوق ويعني شيء مما يعني يجعل نقص في قلوب الآباء لهم بسبب العقوق. ف فقوله الحنتي الإثم، والمعنى أنهم ماتوا قبل أن يبلغوا، لأن الإثم إنما يكتب بعد البلوغ. وكأن السر في أنه لا ينسب إليهم ذاك عقوق، إذ ذاك عقوق فيكون الحزن عليهم أشد. والحديث فيه فوائد: ما كان عليه نساء الصحابة من الحرص على تعلم أمور الدين، ومنه قول عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وسيأتي في باب الحياء في العلم. ومنه سؤال عائشة ومراجعتها للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي سيأتي في الباب القادم، وسؤال حفصة، يدل ذلك على أن يحمد للمرأة أن تكون حريصة على العلم وتلقي العلم. نعم تفضل. طب وفي فوائد أخرى، فيه جواز الوعد، يعد الإنسان وعدا، يعطي وعدا. وفيه أن أطفال المسلمين في الجنة. وفيه أن من مات له ولدان حجبه من النار، وهذا عام وليس المراد الاختصاص به بالمرأة. حتى الرجل إذا مات له ولدان قبل أن يبلغ الحن فيكون حجابا له من النار. نعم تفضل.
باب ما سمع شيئا حتى يعرفه. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابي مليكه ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه الا راجعت فيه حتى تعرفه، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كسب عبده. قالت عائشه رضي الله عنها: فقلت: اوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: انما ذلك العرض، ولكن من نوبش الحساب يهزم.
باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. مناسبه الباب لكتاب العلم فضل المراجعه للشيخ حتى يفهم الطالب المساله، وأن السؤال في مثل هذا من الأمور المحمودة لا المذمومة، فإن الأسئلة أحيانا تكون محمودة إذا كان من باب الفهم والحرص على فهم المسألة، وأيضا إذا كان من باب الاسترشاد والنصيحة، وأما إذا كان من باب الجدال والمراء فهذا مذموم ولا يجالس أصحاب الجدال والمراء. وهذا ما نبه عليه الآجري في كتاب الشريعة، فقد نبه على ذلك. فإذا كان السؤال للتعنت والجدال فهذا مذموم، وهو الذي جاء النهي فيه: ولا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه، أي لا تدرك معناه، أو يأتيها نص ظاهره يعارض نصا آخر كما في هذا الحديث. ولهذا قال ابن حجر في الحديث: ما كان عند عائشة من الحرص على تفهم معاني الحديث. فيحرص الطالب على ألا يمر عليه الحديث دون أن يستوعبه، وإذا تبادر لذهنه شيء نص يعارض ما سمعه فليحرص على الفقه، فإنه يستحيل أن تتعارض نصوص الشريعة، ولكن يحتاج الطالب أن يرجع المتشابه إلى المحكم، وأن ينظر للمطلق والمقيد والعام والخاص. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. فظنت عائشة أن هذا فيه تعارض مع قوله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال مبينا لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب هلك، لأن الدقة في المحاسبة تقتضي العذاب. وأما من تعرض عليه الأعمال وهو العرض على المؤمن، أن الله يقول له يا عبدي عملت يوم كذا وقد كذا وغفرت لك وعملت كذا، هذا العرض. أما مناقشة الحساب عملا عملا وقولا قولا، هذا يقتضي الحساب. والعرض عرض الناس على الميزان، والمناقشة أو النوق المراد هنا المبالغة في الاستيفاء، والمعنى أن تحرير الحساب يفضي إلى استحقاق العذاب. وهذا الحديث فيه فوائد. أولا، ما كان عند عائشة من الحرص على تفهم معاني الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتضجر من المراجعة في العلم، فهذا تنبيه للشيخ وللعالم أن يكون وسيع الصدر مع مناقشة طلابه، لأن الطالب يريد أن يعرف، وقد يكون عند بعض الطلاب قصور في الفهم، فينبغي أن يكون العالم رحب الصدر. وفيه جواز المناظرة على سبيل المعرفة وليس على سبيل الجدال والمراء، ومقابلة السنة بالكتاب كما في الحديث، وتفاوت الناس في الحساب. وفيه أن السؤال عن مثل هذا لم يدخل في منهى الصحابة عنه في قوله لا تسألوا عن أشياء في حديث أنس، كنا نهينا أن نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء. وقد وقع نحو ذلك لغير عائشة، فحفصة رضي الله عنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل النار أحد ممن شهد بدرا والحديبية، فتذكرت قول الله عز وجل أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها، أي النار، فأجيبت بقوله ثم ننجي الذين اتقوا. وسأل الصحابة أيضا حيث فهموا تبادر إلى أذهانهم عند قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، فقالوا وأينا لم يظلم، فظنوا أن الظلم على عمومه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم على خصوصه، وأن المراد به قول الرجل الصالح ابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. تفضل.
باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليل قال حدثني سعيد عن ابي شريح انه قال لعبد بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكه ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم غدا من يوم الفتح، سمعته مناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكشف بها دما ولا يعقد بها كدرا، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن له، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها من أمس، ولأبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال عمرو؟ قال أنا أعلم منك يا أبا شريح لا يعيد عاطيا ولا فاطا بدم ولا فاطا بخمة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد أحمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك على هذا الزندق مرتين.
باب يبلغ العلم الشاهد الغائب. وهذا من أسباب نشر العلم، من أسباب نشر العلم ليبلغ العلم الشاهد الغائب، فهذه من وسائل نشر العلم. وأورد هذين الحديثين قيل أنه عن أبي شريح أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة، يبعثها لعبد الله بن الزبير عندما أوصى معاوية بخلافة يزيد، فكان بعض الصحابة رفض البيعة، الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير، ولكن بعض الصحابة لامهم وهو الصحيح كابن عمر وعبد الله بن عباس، ومن هؤلاء عبد الله بن الزبير أنه أصبح أميرا على مكة. فأراد عمرو بن سعيد وهو ابن العاص، ابن العاص بن سعيد الأموي من بني أمية، وكان يعرف بالأشدقة لبلاغته، لبلاغته لتشدقه في البيان. فقال له إذن، إذن لي أيها الأمير أبو شريح. وفيه التلطف مع الولاة حتى يقبلوا الحق. أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فتح مكة، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة أي يقطع، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن له لي فيها ساعة من النهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. هذا وجه الدلالة، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خطبته تلك قال ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال عمرو بن سعيد؟ قال أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيد عاصيا أي الحرم، ولا فارا بدم أي عليه دم ويحكم به بالقصاص فيلجأ إلى الحرم، فلا يعني هذا أنه يترك، وكذلك العاصي أو فاعل المنكر، ولا فارا بخربة سرقة. فجوابه قال أهل العلم حق أراد به باطل، جوابه كان حقا أراد به باطل. والحديث الثاني حديث أبي بكر قال إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. وهذا فيه تنبيه لأن العرب كانوا يعظمون الأشهر الحرم ومنها ذي الحجة، لأن الأشهر الحرم رجب وشوال وذي القعدة وذي الحجة، فكان العرب تعظم هذه الأشهر فلا يقاتلون فيها ولا يسفكون دما فيها، وكذلك الحرم، ولكنهم سفك الدماء الأمر هين عندهم، تقتل كل قبيلة القبيلة الأخرى لأجل ناقة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أن الدماء مطلقا محرمة، والأعراض والأموال كحرمة الأشهر الحرم والبلد الحرام ويوم النحر. والشاهد منه قوله يبلغ الشاهد الغائب. وهذا الحديث تقدم في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع. نعم تفضل.
باب إذن من كلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن مرجع قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت عيد بن حراش يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا عليه فإنه من كذب علي فليجد النار. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال أما إني لم أبالغ ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال أنا قلت إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كلمة فليتبوأ مقعده من النار. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مهدي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تسألوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ومناسبته لكتاب العلم التحذير من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان عن عمد كما يفعله الزنادقة لتشويه الإسلام أو كان عن حسن قصد كما يفعله بعض الصالحين ممن يضع أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم ترغيبا في الأعمال الصالحات، فكله داخل في قوله من كذب علي فليتبوأ فليلج النار فليتبوأ مقعده من النار، خبر يتضمن الوعيد. واللام لام التعليل ولام الصيرورة، ففيه تحريم الكذب بوضع أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم سواء تعمدا أو عن حسن قصد. والحديث الآخر فيه تورع الصحابة عن كثرة التحديث خشية الوقوع في الخطأ، قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، قال أما إني لم أفارقه، يعني لا في جميع حياته وأوقاته، ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فهذا يدل على خشية الصحابة كثرة التحديث من الوقوع في الإثم، قد يخطئون. قال ابن حجر وفي تمسك الزبير بهذا الحديث على ما ذهب إليه من اختيار قلة التحديد دليل للأصح في أن الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه سواء عمدا أو خطأ، والمخطئ وإن كان غير مأثوم بالإجماع لكن الزبير خشي من الإكثار أن يقع في الخطأ وهو لا يشعر. والثقة إذا حدث فأخطأ وهو لا يشعر ربما يعمل الناس بقوله ويأخذون بقوله اعتمادا على ثقته، فيكون سببا للعمل بما لم يقله الشارع. وأما من أكثر من التحديث من الصحابة كأبي هريرة وغيره فيحمل ذلك على أنهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتثبت بالرواية، أو أنهم طالت أعمارهم كأنس، طالت أعمارهم فاحتوج إلى ما عندهم من حديث فسئلوا فلم يمكنهم الكتمان. وعن أنس قال إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وإنما خشي أنس مما خشي منه ابن الزبير، فكان التقليل احترازا من أن يقع في خطأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وحمله بعضهم على أنه كان يحافظ على الرواية باللفظ، فأشار إلى ذلك بقوله لولا أني أخطئ، قال ابن حجر فيه نظر. والمعروف عن أنس جواز الرواية بالمعنى كما أخرجه الخطيب عنه صريحا، وقد وجد في رواياته كالحديث في البسملة، في قصة تكثير الماء عند الوضوء، في قصة تكثير الطعام. وعن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي، أي من يتقول علي، وهذا شامل الكذب المتعمد أو يضعون قولا على النبي صلى الله عليه وسلم بنية صالحة، فهذا يشمل من يقول علي ما لم أقل سواء عن عمد أو عن حسن قصد، وأنا لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وحديث سلمة بن الأكوع هو أول حديث ثلاثي للإمام البخاري، والحديث الثلاثي للإمام البخاري تسمى عوالي البخاري، وهو أن يكون بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم فقط ثلاثة رجال. فهنا ليس بين البخاري إلا بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم إلا مكي ويزيد وسلمة ابن الأكوع، فهذا يعد من ثلاثيات البخاري. وقد حصرها وقد أفرد، قال ابن حجر وقد أفردت فبلغت ثلاثين حديثا، عوالي البخاري أو ثلاثيات البخاري ثلاثين حديثا، أولها هذا الحديث. وهذا الحديث تمسك به من يقول لا يجوز رواية المعنى، رواية الحديث بالمعنى، ورد عليه المجيزون أنه المراد بالنهي عن الإثيان بلفظ يوجب تغير الحكم، مع أن الإثيان بلفظه لا شك أنه الأولوية، ولكن أجمع جمهور المحدثين على رواية الحديث بالمعنى. ولذلك المتواتر ينقسم إلى كم؟ تواتر لفظي وتواتر معنى معنوي. ثم قال حدث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، ومن رآني في المنام فقد رآني، وفإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لماذا ساق الإمام البخاري هذا؟ أي أنه يحرم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم سواء في اليقظة أو في المنام. قال ابن حجر وإنما ساقه المؤلف بتمامه ولم يختصره كعادته، لأنه أتى بألفاظ ما لا علاقة في الباب، لينبه على أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يستوي فيه اليقظة والمنام. فائدة عظيمة يدل على دقة ابن حجر ومعرفة تفاصيل تراجم البخاري ومعرفة مقصد الإمام البخاري في ترتيبه أحاديث الباب. يقول ابن حجر تنبيه: رتب المصنف أحاديث الباب ترتيبا حسنا، لأنه بدأ بحديث علي وفيه مقصود الباب وهو تحريم الكذب، وثنى بحديث الزبير الدال على توقي الصحابة وتحرزهم من الكذب عليه، وثلث بحديث أنس الدال على أن امتناعهم إنما كان من الإكثار المفضي إلى الخطأ لا عن أصل التحديث، لأنهم مأمورون بالتبليغ، وختم بحديث أبي هريرة الذي فيه الإشارة إلى استواء تحريم الكذب عليه، سواء كانت دعوة السماع منه في اليقظة أو في المنام. يعني يدعي أنه سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم في المنام مثلا ويكذب، ودليله: من رآني في المنام فقد رآني، لأن الشيطان لا يتمثل به. يعني إيش معنى الحديث؟ قد ترى فلان ولكن على غير وجه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيته في المنام على صورته الحقيقة فهو هو، فإن الشيطان لا يتمثل به. فإن رأيت آخر وقال هذا رسول الله فإنه ليس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعرف بمعرفة صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية. تعرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، هنا تكمن أهمية معرفة صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، حتى لو أن أحدا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رأى على ما درس من السنة فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان خلاف ما جاء وصفه فليس برسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
باب كتابة العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي بحيفة قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندك كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال: قل فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفتاة الأسير ولا يقتل المسلم بكافر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم الفضل بن تكيس قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حدث عن مكة القتل أو فيه شك أبو عبد الله، وسلط عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من النهار، ألا وإنما ساعتي هذه حرام لا يقتلى شوكها ولا يعقد شجرها ولا تلتقط صاحبتها إلا لمنشئ، فمن قتل فهو بحيث النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقال له الخفيف. فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل من قريش: إلا اقتر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذن. قال أبو عبد الله: يقال بالقاف.
إلا الإذخر أو الإذخر. إلا الإذخر يا رسول الله. قال: إلا الإذخر، يعني والله أعلم أنها في لفظة الإذخر والإذخر. نعم.
قال أبو عبد الله: يقال قال كتب له هذه القبة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهو بن منبه عن أبيه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديث عنه مني إلا كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما استجد النبي صلى الله عليه وسلم رجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسنا فاقتلبوا وكثر اللغط. قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازل. فخرج ابن عباس يقول ان الرزية كل رزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه.
باب كتابة العلم. وبين ابن حجر ان الإمام البخاري طريقته في الأحكام التي يقع فيها الاختلاف أن لا يجزم فيها بشيء بل يوردها على الاحتمال، وهذه الترجمة من ذلك لأن السلف اختلفوا في ذلك عملا وتركا، فبعضهم لا يرى الكتابة وبعضهم أن جواز الكتابة استحباب. ولكن استقر الأمر انعقد على جواز كتابة العلم بل على استحبابه، بل لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم. ولكن من نظر إلى الروايات التي أوردها البخاري يدل على أن الإمام البخاري يميل ويرجح إلى الكتابة، فهذا الحديث الذي أورده الذي فيه الصحيفة المكتوبة، وكذلك قوله اكتب لأبي شاه، وكذلك قول أبي هريرة على عن عبد الله بن عمرو أنه كان أكثر الصحابة حديثا لأنه كان يكتب، وكذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخير طلب كتابا. كل هذا يدل أن الإمام البخاري يرى الكتابة واستحبابها وترجيحها على عدم الكتابة، لأنه وردت أحاديث في الأمر بالكتابة وأحاديث في النهي عن الكتابة، وسيأتي الجمع بين أحاديث الأمر وحديث النهي. عن أبي جحيفة قال قلت لعلي هل عندكم كتاب، أي هل خصكم الرسول بكتاب دون سائر الناس؟ وفي ذلك في قول علي لا رد على من يعتقد أن هناك مصحف يسمى مصحف فاطمة ويدعي أن أهل السنة حرفوا القرآن وأن هذا الموجود ربع القرآن، فهؤلاء كذبوا. فأولا الله عز وجل وعد بحفظ كتابه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإجماع الصحابة على أن هذا القرآن مصحف عثمان، فهؤلاء القائلون بذلك ضلال، ويكفي بذلك كفرا لمن اعتقد هذا الاعتقاد. قال: لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت ما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، أي أحكام الديات. وسمي العقل عقلا لأنهم كان العرب يأتون بالإبل فيعقلونها دية عند بيت صاحب القصاص، وفكاك الأسير، أي الحث على فك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر حديث. وقوله ما في هذه الصحيفة، الأحاديث الواردة في هذه الصحيفة أحاديث قليلة، منها حديث المدينة حرم من عير إلى ثور، وحديث لعن الله من ذبح لغير الله، وحديث المؤمنون تتكافى دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم. وحديث فرائض الصدقة، والشاهد من الحديث الصحيفة التي فيها أحاديث كتبت، وهي كانت عند علي بن أبي طالب، وكان قد وضعها في جراب سيفه، فدل على جواز الكتابة. وعن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه. والشاهد منه: اكتب لأبي فلان، فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله، يعني استثنى النبي صلى الله عليه وسلم عشب الإذخر، وهو عشب يضعونه في قبور الموتى وفي السطوح، لأن له رائحة زكية. وحديث أبي هريرة: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وأبو هريرة قال ذلك من باب إحسان الظن، أو من باب يعني التواضع، ومن باب ظنه أن عبد الله بن عمرو ما دام أنه يكتب فهو سيكون أكثر حديثا مني. طيب،
لا إله إلا الله.
ولكن أبو هريرة هو أكثر من عبد الله بن عمرو حديثا، وذلك لعدة أسباب: أن عبد الله كان مشتغلا بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم فقلت الرواية عنه، وثانيها أنه كان أكثر مقامه أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار بمصر أو بالطائف، ولم تكن الرحلة إليهما ممن يطلب العلم كالرحلة إلى المدينة، والثالثة ما اختص به أبو هريرة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ورابعها أن عبد الله كان قد ظفر في الشام بحمل جمل من كتب أهل الكتاب فكان ينظر فيها ويحدث منها، فتجنب الأخذ عنه، لذلك كثير من أئمة التابعين. وحديث ابن عباس لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، وهذا ليس بداخل في الأحكام الشرعية، لأن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم. فوجه العلماء قيل كأن أراد أن يكتب كتابا ينص فيه على الأحكام ليرتفع الاختلاف، وقيل بل أراد أن ينص على أسامي الخلفاء بعده حتى لا يقع بينهم الاختلاف. وخلاصة مسألة الكتابة والأحاديث الواردة في هذا الباب التي أوردها البخاري، قال ابن حجر: قدم حديث علي أنه كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويطرقه احتمال أن يكون إنما كتب ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه النهي، وثنى بحديث أبي هريرة وفيه الأمر بالكتابة وهو بعد النهي فيكون ناسخا، وثلث بحديث عبد الله بن عمرو، وقد بينت أن في بعض طرقه إذن النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، فهو أقوى وأقوى في الاستدلال للجواز من الأمر أن يكتب لأبي شاه لاحتمال اختصاص ذلك بمن يكون أميا أو أعمى، وختم بحديث ابن عباس الدال على أنه صلى الله عليه وسلم هم أن يكتب لأمته كتابا يحصل معه الأمن من الاختلاف وهو لا يهم إلا بحق. نعم تفضل.
باب العلم والعظة بالليل. قال حدثنا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا صدقة قال قرأت علينا عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعبد ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا عُزل ليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الهدى
في الدنيا. باب العلم والعظة بالليل، أي جواز ذلك إذا كان السمر أو التوجيه بالليل داخل في العلم والعظة. وأراد المصنف التنبيه على أن النهي عن الحديث بعد العشاء مخصوص بما لا يكون في الخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أن كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده، أما إذا كان في الموعظة والعلم فهذا مستحب. واستدل بحديث أم سلمة: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر، الصحابية الأمهات المؤمنين، فرب مكاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وأشار صلى الله عليه وسلم بذلك إلى موجب استيقاظه أزواجه، أي ينبغي لهن أن لا يتغافلن عن العبادة ويعتمدن على كونهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل.
باب السفر في العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن البخاري عن ابن شهاب عن سالم وابي بكر بن سليمان في ابي حتمه ان عبد الله بن عمر قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في اخر حياته، فلما سلم قال قام فقال: ارايتكم ليلتكم هذه فان راس 100 سنه منها لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد.
باب السمر في العلم، أي السهر في العلم، جواز ذلك، ومعناه الحديث بالليل قبل النوم. والفرق بينه وبين الباب الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم نام ثم استيقظ ووعظ وعلم، وهنا يسمر بعد العشاء، ودليله أنه أخبرهم: أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، أي ممن كان حيا سواء كان كبيرا عمره أو صغيرا، لا يفوت على الحاضرين مئة سنة وأحد باقي منهم. ففيه تنبيه إلى استغلال العمر. أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه المدة تخترم الجيل الذي هم فيه، فوعظهم بقصر أعمارهم وأعلمهم أن أعمارهم ليست كأعمار من تقدم من الأمم، ليجتهدوا في العبادة. نعم. والحديث الآخر حديث ابن عباس قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام، ثم قام، ثم قال: نام الغليم، أي ابن عباس وكان غلاما صغيرا أو كلمة تشبهها، ثم قام: فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعة ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه، ثم خرج إلى الصلاة. وقوله وجه الدلالة أنه سمر مع أهله بعد العشاء كما جاء في روايات أخرى، فالمناسبة قام فقال بعد قوله صلى العشاء، ويحتمل أنه يريد أن أصل السمر يثبت بهذه الكلمة وهي قوله نام الغليم. قال ابن حجر: والأولى من هذا كله أن مناسبة الترجمة مستفادة من لفظ آخر في الحديث بعينه من طريق آخر، وهذا يصنعه البخاري كثيرا، يريد به تنبيه الناظر في كتابه على الاعتناء بتتبع طرق الحديث والنظر في مواقع ألفاظ الرواة. وإنما أراد البخاري هنا ما وقع في بعض طرق هذا الحديث مما يدل صريحا على حقيقة السمر بعد العشاء، وهو ما أخرجه في التفسير وغيره من طريق كريب عن ابن عباس قال: بت في بيت ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. فهذا وجه المناسبة، فالمناسبة لم تأتي من لفظ الحديث الذي هنا ولكنه في لفظ آخر، وهي إشارة من البخاري إلى أنه ينبغي أن ينظر لاختلاف الألفاظ. والسمر في العلم جائز، وأما ما ورد في الحديث لا سمر إلا المصل أو مسافر فهو عند أحمد فيه راو مجهول، وقد سمر عمر مع أبي موسى في مذاكرة الفقه فقال أبو موسى: الصلاة، فقال عمر: إنا في صلاة. فهذا يدل على جواز السمر في طلب العلم، وأن طلاب العلم إذا رأى بعضهم أن مذاكرة العلم بعد العشاء أفسح لهم ويعني أعون لهم فهذا جائز. نعم. تفضل.
باب حفظ العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتاني في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم يتلو من الذين يكتمون ما نزلنا من البينات والهدى إلى قوله الوحيد: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصف بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفع نفسه ويحفظ ما لا يكتبون قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن أبي بكر الناس ضمه فضمنته فما لقيت شيئا بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا أبي حنيفة بهذا أو قال ضرب بيده فيه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن أبي ذر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورعائه، فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا الملعون.
في هذه الأحاديث الحث على حفظ الحديث، فالأول من فعله رضي الله عنه وحرصه، فقد فالأنصار كانوا ينشغلون بمزارعهم، والمهاجرون كانوا ينشغلون بإبلهم وتجارتهم، وهو كان لا ينشغل بذلك كله، وإنما كان يحفظ الحديث. وأيضا يفهم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة بالحفظ، يدل على أهمية الحفظ. والثالث كذلك دلالة على قوة حفظ أبي هريرة، وأن ما هو منتشر عند الناس اليوم هو مما بثثه أبو هريرة، وأما ما لم يبثثه فحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم. فالمقصود أن هذه الأحاديث الثلاثة فيها الحث على أهمية الحفظ للطالب، والعلماء يوصون بالحفظ، ولذلك وضعوا المتون العلمية، فالحفظ أساس العلم ومطلب مهم يحتاجه الطالب في الاستدلال وفي استحضار الأدلة. تفضل.
باب الإنصاف للعلماء. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زمعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصف الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
وفيه دلالة على أن الإنصات من مراتب العلم، الاستماع والإنصات. قال ابن بطال: فيه أن الإنصات للعلماء لازم للمتعلمين. نعم، تفضل.
باب ما يستحق للعالم إذا سئل علم الناس أعلم فيسر العلم إلى الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس:
طيب، والحديث هذا هو حديث قصة موسى مع الخضر، والمقصود من إيراده لفظة وهو معاتبة الله لنبيه موسى أنه لما سئل من أعلم الناس لم يكل العلم إلى الله، فدل على أن من أدب العالم والطالب أنه إذا لم يعرف شيئا من المسألة أن يقول: الله أعلم، فيكل العلم إلى الله. نعم، تفضل.
قال ما سأل وهو قائم عالما جالسا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
من سأل وهو قائم عالما، ففيه التنبيه أنه لا يدخل في النهي أن يقف الطالب ويسأل العالم والعالم جالس. والمراد، قال ابن حجر: والمراد أن العالم الجالس إذا سأله شخص قائم لا يعد من باب توعد النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الرجال قائما فليتبوى مقعده من النار، فهذا ليس بداخله، لأن الحاجة أحيانا تستدعي أن يقف الطالب أو أن يقف السائل والعالم جالس، بل هذا جائز بشرط الأمن من الإعجاب، ما يكون الشيخ معجب بنفسه أو كبر. نعم، فهذا يدل على جوازه. نعم.
بعض السؤال والذي اعتبر الإجماع، قال حدثنا أبو معين قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل يا رسول الله نحن قبل أن أرمي، فقال أرمي ولا حرج، قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر، قال اتحر ولا حرج، فما صمد عن شيء مسلم ولا مقبرا إلا قال افعل ولا حرج.
باب السؤال والفتي عند رمي الجمار، مراده أن اشتغال العالم بالطاعة في رمي الجمار وهو يشتغل بالعبادة لا يمنع من سؤاله عن العلم ما لم يكن مستغرقا فيها، أي في العبادة، كان يصلي مثلا. وأما إذا كان فيه سعة في أن يرد كرمي الجمار أو كالطواف أو كالسعي فيجوز أن يتكلم ويرد على السؤال. وفي هذا الحديث أن سؤال العالم على قارعة الطريق عما يحتاج إليه السائل لا نقص فيه على العالم وليس من خوارم المروءة، ويستفاد منه أيضا دفع توهم من يظن أن في الاشتغال بالسؤال والجواب عند الجمرة ضيقا على الرامي، هذا ليس، لأنها حاجة أن يسأل. نعم تفضل.
باب قول الله تعالى قليلا، قال ابن البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش بن الامام عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله قال بينما انا امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلف المدينه وهو يتغزو ولا عزيز معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، فقال بعضهم لا تسالوه لا يجيب فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم لنسالنه، فقام رجل منهم فقال يا ابا القاسم ما الروح؟ فسكت، فقلت انه يوحى اليه، فقمت فلما انجلى عنه قال ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتوا من العلم الا قليلا، قال الاعمش هكذا في قراءتنا.
باب قول الله تعالى وما اوتيتم من العلم الا قليلا، فيه التربيه على ترك العجب والغرور، فإن الإنسان مهما أعطاه الله من العلم لا يحيط بالعلم، فينبغي لطالب العلم أنه ربما يأتي فينفهه الشيطان ويقول أنت أعلم الناس وأنت طالب علم قوي وأنت وأنت، فليتذكر قوله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل اليهود عن الروح أحال العلم إلى الله، ما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ففيه ترك العجب والغرور، فيه هذا الباب فيه تربية لطالب العلم. نعم.
باب ما ترك بعض الصيام مخافة أن يكسر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن موسى عن إبراهيم عن أبي إسحاق عن الأسود قال قال لي سيدي بن الزبير كانت عائشة رضي الله عنها تشد إليك كثيرا فما حدثتك من بعده، قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشه لولا قومي حديث عنهم، قال ابن الزبير بكفر لنقضت الكعبه فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون، ففعله ابن الزبير.
باب من ترك بعض الاختيار اي بعض الامور المباحه او المستحبه ليست واجبه فيتركها درءاً لحصول مفسدة أو لتحقيق مصلحة، وهذا الحديث دليل على القاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ترك الكعبة على ما كانت عليه في بنيان قريش، لأن قريشاً لما جاء السيل قبل البعثة هدمت الكعبة فأعادت قريش بناءها، ولكن قصرت عليهم المادة فبنوا الكعبة على ما هي الآن عليه وتركوا قواعد ما يسمى حجر إسماعيل، ولهذا الطواف بين الحجر وبين الكعبة لا يجوز لأن أساسا هذه من قواعد إبراهيم. وأيضا فعلت قريش بأنها رفعت الباب وجعلت بدل أن يكون للكعبة بابين جعلوا باب واحد يمنع من شاء ويدخل من شاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال هذا الكلام: لولا أن قومك، يقول لعائشة: حديث عهدي حديث عهدهم، أي بكفر، لنقضت الكعبة. ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم؟ حصول مفسدة ارتداد العرب، لأن العرب يعظمون مكة، فإذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خاصة الحدثاء عهد بالإسلام ارتدوا. ومصلحة بقاء المسلمين أهم من تغيير الكعبة. قال ابن حجر: وفي الحديث معنى ما ترجم له، لأن قريشا كانت تعظم أمر الكعبة جدا، فخشي صلى الله عليه وسلم أن يظن لأجل قرب عهدهم بالإسلام أنه غير بناءها لينفرد بالفخر عليهم في ذلك، ويستفاد عنه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة. ومنه إنكار ترك المنكر خشية الوقوع في أنكر منه، مثل ما فعل ابن تيمية مع التتار، كان يشربون الخمر فقال له الطلاب: هؤلاء يشربون الخمر، فقال: دعوهم، فانشغالهم بالخمر خير من انشغالهم بقتل المسلمين. وأن الإمام يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم ولو كان مفضولا، أي أنه يترك الفاضل ويعمل بالأمر المفضول لمصلحة له ذلك ما لم يكن محرما. نعم.
قال: من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية لدى يحفظه. وقال علي: حذر الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خرمود عن أبي الزبير عن علي بن ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رضي الله عنه على الرحل قال: يا معاذ بن جبل. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستكبروا؟ قال: إذا يستكبروا. وأخبر بها معاذ عند موته تأسما. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: ألا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يبتلوا.
باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا، أي جواز ذلك وأن هذا من الحكمة. فربما تدرس أناس مسائل يفهمونها جمع من الناس، ولكن هناك من المسائل التي فيها شبه وردود يصعب أن تشرحها للناس أو أن تقرأها على جميع الناس. فلذلك قال البخاري: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهة لا يفهموا، وهذا من فقه العالم. وقال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فلا تتكلم في أمور قد يصعب على الناس فهمها. مثاله مثلا التدمرية، هي في باب الأسماء والصفات أو تعارض العقل والنقل. فهنا لطالب العلم أو للشيخ أن يخص طلاب علم قد مروا على رسائل مسبقة لهذا، كالواسطية والأصول الثلاثة وكتاب التوحيد، فإذا وصلوا عند التدمرية يفهموا الألفاظ والمصطلحات التي يستعملها ابن تيمية في مجادلة ومناقشة أهل الكلام. لكن لا تأتي عند العامة وتقول: أنا أدرسهم الأسماء والصفات، فتدرسهم التدمرية والردود على أهل الكلام، هذا ربما يؤدي إلى عدم فهمهم، وربما تقع شبهة في قلوبهم ما يستطيعون أن يخرجوها من قلوبهم. واستدل بتخصيص معاذ بن جبل ما من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله صدقا من قلبي إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، فلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. في رواية: لا تخبرهم. فدل على أنه إذا توقع الشيخ في بعض الكلام أنه لا ينزل مكانه الصحيح فيترك، وقوله أخبر بها معاذ عند موته تأثما أي خشية الإثم، أو أن معاذا فهم أنه جاء النهي ليس على جميع الناس، ليس على جميع الناس النهي على يعني على جميع الناس، إنما يجوز أن يخص معاذ بعضا من الناس ممن يفهم هذا، ولذلك أخبر بها معاذ بعض الناس. ومثله حديث أنس. نعم. كم باقي؟ كم باقي؟ كم مضى؟ كم حي؟ الأذان. طيب تبغى نخلص الآن أو نخلصها بعد؟ باقي بابين. خلص نخلصها بعد العشاء ولا الآن؟ ها؟ لا لا سلام ما يمدي. خلص الله أهم شيء الكتاب الله يعين عليه. ها؟ طيب طيب ما باقي إلا بابين نخلص إن شاء الله.
باب الحلال العلم. وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستحيل ولا مكذب. فقالت عائشة رضي الله عنها نعم الإنسان رسالة الله لم يمنع كل الحياة أن يتفقه في الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة قالت يا المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة المسلم إذا احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رأت الماء فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله وتحترم المرأة؟ قال نعم. كلمت يمينه فبما يشبهها ولدها.
باب الحياء في العلم أي الذم، لأن الحياء حياءان، حياء مستحب وحياء مذموم، فإن كان الحياء يمنعه من طلب العلم فهذا مذموم، ولهذا قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر، يعني اثنان ممن بهم هاتين الصفتين. إذا كان الإنسان عنده حياء، حياء مذموم، وإذا كان عنده تكبر، فهذان مما يمنع عن طلب العلم. وقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء وأن يتفقهن في الدين. ومناسبة الباب لكتاب العلم الحث على ترك العجز والتكبر لأنهما عائقان من عوائق الطلب. فالحياء هنا في الحقيقة عجز وخوى، وليس حياء المحمود الذي هو من الإيمان. وأورد حديث أم سلمة جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء، وذلك أن المرأة ترى ما يرى الرجل، وهذا يدل على أن احتلام الإنسان رجلا كان أم امرأة غسله مشروط برؤية الماء، فإن كان مجرد حلم دون أن يرى بللا فلا غسل عليه. فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال نعم كلبت يمينك ففيما يشبهها ولدها، لأن الولد كما جاء في حديث إذا علا ماء الرجل المرأة أذكر، وإذا علا ماء المرأة الرجل أنثى، فالشبه للأولاد يكون من ذلك. نعم تفضل. كان في حديث آخر حديث إسماعيل قريته ولا لا؟ نعم تفضل.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشجرة شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة قال عبد الله فاستحييت فقال يا رسول الله صدنا بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة قال عبد الله فحسست أبي بما وقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا.
مناسبة هذا الحديث لتأسف عمر على ما فعله ابنه أن منعه الحياء من أن يقول، فدل على أن الحياء الذي كان عليه ابن عمر فوت عليه تلك المزية والمنقبة، وإن كانت محمودة في باب آخر، وهو أن طالب العلم لا يتكلم في وجود من هو أكبر منه. تفضل.
باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن عبد الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مداء فأمرت المداء أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأل فقال: فيه الركوع.
وهذا الباب أورده أن أحيانا الحياء لا ينبغي، أحيانا يكون الحياء في محله حتى في باب العلم، ولكن حتى لا يفوت عليه العلم يتخذ وسيلة أخرى للوصول إلى العلم. فعلي بن أبي طالب يقول: كنت رجلا مداء شديد المدي، والمدي ما كان يحصل من الرجل عند مداعبته لأهله، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية أخرى لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يفوت علي بن أبي طالب الفائدة أو الحكم الشرعي ليسأل عن دينه، فأمر المقداد، طلب من المقداد أن يسأل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه الوضوء. فيستفاد منه أنه لا ينبغي للرجل أن يتكلم بكلام العشرة مع الزوجة أو مما يستحى منه أمام أصهاره، ليس هذا من الأدب أن تتكلم في أمور العشرة الزوجية بحضرة أصهارك أو أحد من أصهارك. نعم.
باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهن أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهن أهل الشام من الجحفة، ويهن أهل الحليفة من القرض. وقال ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهن أهل اليمن من يلدة. وفعل ابن عمر يقول: لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب ذكر العلم والفتية في المسجد، أي إلقاء العلم والفتية في المسجد، والأصل أن يكون العلم والفتية في المسجد. وفي هذا أشار بهذا الرد على من توقف فيه، وحجته لما يقع في المباحثة من رفع الأصوات، فنبه على الجواز، أي الجواز حتى وإن وقع أصوات الفتية والكلام والرد فهذا يجوز. وذكر حديث ابن عمر في المواقيت المكانية. نعم. الباب الأخير.
باب من أجاب الساعية لأكثر مما سأل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي زيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص.
لا يلبس. نعم.
لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا الدرنس ولا ثوب مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين.
باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. قال ابن المنير: موقع هذه الترجمة التنبيه على أن مطابقة الجواب للسؤال غير لازم، يعني لا يلزم على المفتي أن يجاوب السائل بقدر سؤاله، بل إذا رأى أن في الاستزادة في الجواب يشرع له ذلك، بل ربما أحيانا يتحتم عليك مسيرتي، بل إذا كان السبب خاصا والجواب عاما جاز. ومثل هذا لما حديث أبي هريرة، لما جاءه رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، فإن توضأنا منه عطشنا، أنا توضأ بماء البحر؟ فانظر كيف جاوب النبي صلى الله عليه وسلم: على جاوب أجاب على السؤال وعلى ما يحتاجه الناس ولم يسألوا عنه، فقال هو الطهور ماء الحل ميتته، يعني البحر وإن كان مالحا نتنا فهذا لا يعني عدم طهارته فيتوضأ منه. ثم أجابهم بما يحتاجه راكب البحر، قد ينفذ الزاد اللي معه فيحتاج إلى السمك، فقال الحل ميتته، يعني إذا أخذت سمكة وماتت دون تذكية حل، الحل ميتته. كذا في الحديث هنا لما سأل الرجل ما يلبس فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما يحتاجه من منهيات عن اللبس، فقال لا يلبس القميص ولا العمامة غطى الرأس ولا السراويل ولا البرنس الذي فيه الذي هو لبس المغاربة الثوب متصل به القبعة، ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. هذا هو آخر باب من كتاب العلم وقد أتميناه والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله عز وجل أن يجمع لنا وإياكم العلم والعمل والعمل